إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني، ذكر فيها الإمام رحمه الله تعالى خطبة بين يديها، ذكر فيها سبب تصنيفها، ثم ذكر خمسة أصول وعدة فصول وخاتمة. في تلك الفصول تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عما يصنعه عباد القبور، وما يكون من الاستغاثة بالمقبورين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. والشيخ رحمه الله تعالى في كثير من تلك الفصول في رسالته ساق ما ساق على سبيل المحاورة، فإن قلت قلت، وهكذا. قال رحمه الله تعالى في بيان بعض شبهات المستغيثين بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. وهذا ثابت كما هو معلوم في حديث الشفاعة وغيره. قال أصحاب تلك الشبهة: هذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قال: قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، فهذا ليس في موطن النزاع، وإنما هذا يساق على سبيل التلبيس. الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين. الأصوب لغة أن يقال: إنما الكلام في استغاثة القبريين، لا على النسبة للجمع، وإنما على النسبة للمفرد، ولكن هكذا هي في كتب أهل العلم ولا بأس. الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائه وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون للمقبور حصة من الولد إن عاش الولد، ويشترون من المقبور، من الولي بزعمهم، يشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش له، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. قال: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور، فكان سادنا يقبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور. أخبره أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية، وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر نصف مهر البنت. قال: لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر، فأشركه مع الزوج في المهر. أشرك الولي، أشرك المكبور مع الزوج في المهر، فلما قبض المهر من الزوج ذهب بنصف المهر إلى القبر. قال الإمام رحمه الله: هذه النذور بالأموال وجعلوا قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع للقبر في بعض الجهات هذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فقال هذا أشد مما وقع فيه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا بلا شك ولا ريب كما يقول رحمه الله. يقول نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني لا شك في جواز استغاثة العباد يوم القيامة بالأنبياء، يقصدون آدم إلى عيسى ثم يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية لما هم فيه من الكرب في الموقف حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني رحمه الله طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. قال رحمه الله بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك، والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وابن سعد في الطبقات وفي إسناده عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ضعيف، ويغني عنه حديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب الدعاء من أويس القرني الذي رواه مسلم. أما هذا الحديث فضعيف، لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا ضعيف. يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويسا القرني أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس ابن عامر، من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا يغني عن هذا الحديث الضعيف. أمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم كما في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس، قالت يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له، وهذا متفق عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، طلبهم منهم أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم وأن يدروا ضروع مواشيهم وأن يحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. فالكلام في هذا، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وقال فيهم جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه أي لأن الجماد لا تكليف عليه، كيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وقال سبحانه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، والقذة ريش السهم، يعني نهجوا نهجهم. ولو قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو النعل بالنعل لكان أفضل، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. مجرد شد الرحل للزيارة ليس بشرك، ولكنه منهي عنه، وهو من وسائل الشرك. طافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا النحائر وذبحوا الذبائح تقربا إليه. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، فهذا القيام لا يكون إلا لله، وهذا الدعاء لا يكون إلا لله، وهذا الذبح لا يكون إلا لله، وهذا الاعتقاد لا يكون إلا في الله. فهذه عبادات صرفت لغير الله تبارك وتعالى. يقول: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. يقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. يعني هل في هؤلاء الذين يقدسون المقبورين من يسجد عند قبورهم أو لا؟ يقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائه، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه القسم، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوا. هذا حق، هذا الذي يقوله واقع. ومسألة السجود هم لا يعدونها سجودا، ولكنهم يسجدون من أجل التقبيل، تقبيل الأعتاب، وهذا معلوم، وكل من له اطلاع على شيء من ذلك أعلمه، فإنهم يصلون إلى هذا الحد. وكذلك في القسم، إذا أقسم بالله تبارك وتعالى لم يصدقوه، فإذا أقسم بالولي الذي يعظمونه صدقوا. قال هو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا معلوم، والوقائع فيه معلومة مسطورة ومحكية ومنظورة، أن الرجل قد يقوم في ساحة محكمة من المحاكم فيحلفه القاضي بالله تبارك وتعالى فيمضي لا يتلجلج، فإذا قال له: فلتحلف بفلان أو بفلان من الأولياء، تلعثم ولم يقع على ذلك ولم يحلف. هذا معلوم. في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. الحديث متفق على صحته، ونصه: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك. قال: كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، وهما كتابان معلومان مشهوران للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وسبل السلام أشهر. الذي قرره الإمام رحمه الله في هذا الكلام خلاف صنيع البخاري رحمه الله تعالى، وقد أخرج الحديث في باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام في الصحيح، فقد قال فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم ينسبه إلى الكفر، يعني لم يجعله مرتدا قولا واحدا. ومعلوم أن ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد، وإنما هو من سبق اللسان، فأمره صلى الله عليه وسلم من وقع منهم في ذلك بقول لا إله إلا الله من باب الكفارة، لا من باب تجديد الإسلام، لأنه ارتد وخرج عن دين الإسلام، فعليه أن يجدد إسلامه وأن يقول لا إله إلا الله لكي يعود من الردة إلى الإسلام، ولكن هذا من باب الكفار. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. وقال لأسامة ابن زيد لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهذا متفق عليه أيضا. وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يعني ليسوا سواء. إن قلت هذا قلت، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. القبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة لله تبارك وتعالى، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا من التزم معناها، فلا نفع لها إلا مع التزام معناها، كما لم تنفع اليهود عندما قالوها مع إنكارهم لبعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ فإذا ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله نافعا إذا ما أتى الإنسان بنواقضها، يعني لا يحتج للمشرك الذي ينقض لا إله إلا الله والذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام أنه يقولها وأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج مع الإتيان بالناقض. ثم ضرب المثال فقال إن بني حنيفة، يعني قوم مسيلمة الكذاب، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم لم ينكروا رسالة الرسول ولم ينازعوا في لا إله إلا الله، وإنما جعلوا مسيلمة نبيا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون، ولكنهم تبعوا الكذاب مسيلمة فيما قاله، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات ويستغيث به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله رب العالمين. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، حتى إنه لما بلغ هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أما لو كنت مكانه ما فعلت فعله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. ومع ذلك فعلي رضوان الله عليه حفر لهم الحفائر وأججها نارا وأحرقهم بالنار أحياء، لأنهم ادعوا فيه ما لا يكون إلا لله، ادعوا فيه جزءا إلهية. وهذا ما يفعله كثير من القبوريين، فإنهم يعتقدون في الولي في المقبور أمورا هي من خصائص الإلهية، أنه يشفي المرض ويرد الغائب ويعلم الغيب ويوسع الرزق، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا من خصائص الألوهية، هذا لله وحده. فإذا اعتقد في مخلوق فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، شرك غليظ أكبر. ولذلك حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو خادمه ومولاه. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. قال والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فالأمر كبير، وإن هونه علماء السوء على جماهير المسلمين وأضلوهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم. فإن قلت قد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، إن قلت هذا قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قال الكافر الأصلي عندما يكون محاربا، إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله، وكان قد قتل كثيرا من المسلمين الصالحين، فلما اهتبل منه أسامة رضي الله عنه غرة ورفع عليه سيفه قال لا إله إلا الله، وأسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما قالها اتقاء السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا كافر أصلي، إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام عاد كافرا ولم يأت، فهذا ليس في موطن الاستدلال. فمن قال من الكفار لا إله إلا الله حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قال. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قصة في سبب نزول الآية في الصحيحين من غير تسمية القاتل، وفي مسند الإمام أحمد وغيره تسمية القاتل ومحلم ابن جثامة في إسنادها مع ذكر الاسم القعقاع ابن عبد الله ابن أبي حدرد، وفيه مقال والحديث فيه اضطراب، ولكن أصل القصة في الصحيحين. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. يعني أن بني حنيفة مثلا كانوا كفارا فدخلوا في الدين وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا وزكوا، ثم جاء مسيلمة فحرفهم عن الصراط المستقيم، قاتلهم الأصحاب، استباحوا أموالهم ودماءهم كما هو معلوم لأنهم ارتدوا بعد إسلامه. إذن هناك نواقض للا إله إلا الله، إذا قالها الإنسان ثم أتى بناقضها فإنه يعود مرتدا ويكفر. هكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، يعني عبادة الخوارج لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث، قد أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وأحاديث الخوارج في الصحيحين. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يأتون بتوحيد الربوبية فقل لا إله إلا الله، بل يثبتون أن الخالق هو الله وأن الرزاق هو الله وأن مالك الملك هو الله وأن مدبر الأمر هو الله، ثم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى فيشركون في الألوهية في توحيد العبادة. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربوبية، وأباح الله تبارك وتعالى له دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم واسترقاقهم وصاروا عبيدا، وهذا كله من أجل شركه. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى. فإن قل القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، وإنما نعتقد فيه، وهؤلاء هم رجال الغيب إلى ما أشبه. إذا قلت هذا قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والحلف بهم والنذر لهم وغير ذلك من ألوان العبادة، وهو هذا معلوم يعرفه كل من له أدنى بمعرفة المجتمعات الإسلامية، ولا ينكر ذلك إلا من هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه الحق وأقامه على منهاج النبوة منهاج الصدق وعرف دين الله تبارك وتعالى. وأما الآخرون فإن لهم اعتقادات عجيبة في كثير من الخلق، تجد الرجل منهتك السوء سائل المخاط عليه من القاذورات ما عليه، لا يصلي ولا يصوم ويتلفظ بكلمات قبيحة، وربما أتى بالشرك الأكبر كلاما يلفظ، ويقولون هذا هو القطب، ويذلون عنده ذلا لا يكون ولا ينبغي إلا لله رب العالمين، ويعتقدون أنه يعلم ما في ضمائره وأنه مطلع عليه. وتجد الواحد من هؤلاء يكون أحمق ويكون مريضا وفيه من السوءات ما فيه، والناس يعتقدون فيه أنه وتد الناحية وهو من الأنجاب وهو من الأبدال إلى غير ذلك من تلك السوءات العقدية التي عشش الشيطان وباض وفرخ بسببها في عقول كثير ممن يتكلمون في الدين، وكثير منهم يذهب إلى القبر يكون ملحقا بالمسجد من أجل أن يستأذن من المقبور في خطبة أو في درس أو في انصراف، ولا يعود إلا القهقرى لأنه ينبغي عليه أن يتأدب في حضرة الولي، وما الولي بعد إلا رمة وإلا جيفة قد صار ترابا بل لم يعد شيئا. وهذه كلها من الأمور التي تطعن في سواد حدقة عين التوحيد، وهذا خطير لأنه يدمر على الإنسان مستقبله ومستقبله آخرته، فيدمر عليه حياته الباقية، فضلا عن أن المشرك في هذه الحياة لا قيمة له، إنما هو قلق الروح لم يحقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. قال: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ قوله هذا رحمه الله ينبغي أن يقيد، يعني عندما يقول ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، هذا فيما إذا تزيى عالما قاصدا بزيهم الذي هو من خصائصهم ما عندهم كألبسة رهبانهم وكشد الزنار في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار كلباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله بإسناده إلى الحميدي رحمه الله قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه الشافعي وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ يعني بهذا الحديث الذي ذكر. قال الشافعي رحمه الله وقد غضب: أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أقول به؟ فالشاهد في هذه الحكاية التي ذكرها البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله أرأيت في وسطي زنارا، وهو من علامات القسوس ومن زيهم، رأيتني خارجا من كنيسة؟ ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على اللباس الذي هو من لباس الكفار أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغاير لباس أهل الكفر كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزيي بزي المسلمين. فإذا قول الإمام الصنعاني هذا ينبغي أن يقيد، فليس كل من تزيى بزي الكفار يصير كافرا كما قال، ولكن إذا تزيى بزيهم الذي هو من خصائصهم كالزنار وكألبسة الرهبان وما أشبه. أما المسلمون الذين ينشأون في تلك البيئات التي تأثرت بالغزو الكفري لديار الإسلام في المعتقدات وفي العادات وفيما أشبه، فينشأ الواحد منهم على التزيي بزي أهل الكفر لا يعرف غيره، فلا يكون له هذا الحق. ومع ذلك فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي من أجل تحصيلها، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو لدفع ضر، وهذا حق. فالإنسان لا يبذل شيئا من ماله إلا لجلب نفع أو لدفع ضر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالشاهد في الآية أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الإنسان لو سأله ربه تبارك وتعالى أن يخرج ماله كله إلى حد الإحفاء لبخل، وظهر ما في نفسه على حقيقته. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج الناذر بأنه أضاعه، وهذه إضاعة لماله لا تنبغي، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، ويجب رده إليه. وأما القابض للناذر من السدنة فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبيح اعتقاده ورضا بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، فإقرارها على هذا النحو من أكبر الكبائر، بل هو أكبرها، إذ هو رضا بالشرك الذي بعث الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحوه ومحقه وإزالته. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام، يعني قد ينذر لوليه لقبره شيئا من أجل أن يتحصل على شيء فيتحصل عليه فتأتي شبهة. لا بأس، كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله تعالى فيلقيه، أي يلقيه الشيطان إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة كما في الصحيحين. ومعلوم أنه لما أزيلت العزة خرجت امرأة ناشرة شعرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: هذه شيطانة العزة، فكانت تكلم الناس من الداخل، وكانت تخبرهم أحيانا ببعض ما في نفوسهم أو ببعض ما هنالك، فحينئذ يعتقدون زيادة اعتقاد في تلك الأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك شيطانة العزة، يقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين، يقصد ويلقون عليها الورود، والأوراد جمع ورد والورود جمع وردة، ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والتذلل والخشوع والافتقار إليه. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر من ألوان العبادات، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. هذه شبهة يقولها القبوري القبري، يقول: ما من مكان في أرض الإسلام إلا وفيه قبر يقصد ويحدث عنده ما يحدث والعلماء متوافرون، وأنت تقول إن هذا فيه ما فيه من ألوان الشرك، فكيف؟ فأورد الإمام الصنعاني رحمه الله هذه الشبهة ثم قال: قلت، يعني إن قلت، قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العالم والعوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل،
ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به، أي بهذا الصغير الناشئ، ويرحلون به إلى محل قبره، أي محل قبر الولي، ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، وهذا حق، فينشأ على هذا. فنشأ على هذا الصغير وشاق عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام. ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر، أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر، وهذا حق، لأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما قاله فلان أو فلان. فلو أن العالم أو العالم سكت على منكر فهذا السكوت لا يصير المنكر معروفا ولا يصير الباطل حقا، بل هو باطل ومنكر. قال: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجابي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. قال: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدان والأخطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. قول الشيخ: ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليه، لا يقصد بذلك ما يقصده الصوفية الجهلة، وإنما مراد المصنف بالأبدال العلماء الذين يظهر الله بهم الدين وينصر بهم الملة، ومن ذهب منهم أبدله الله بمن يقوم مقامه في ذلك. ومراده بالأقطاب العلماء الذين يلقب الواحد منهم قطب الدين، ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي، وله كلام في إنكار هذه البدعة التي ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فالعلماء استنكروا أن يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة محراب وإمام، وكل يصلي وراء إمام مذهبه، فكانت الجماعات في المسجد الحرام على هذا النحو، كل يصلي مع إمام مذهبه، الحنفي لا يصلي وراء غير الحنفي، وكذلك المالكي والشافعي والحنبلي، فكان هذا في بيت الله الحرام، وقد قال قطب الدين الحنفي في الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، قال: إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام لم يجزه العلماء، وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار، ولهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن. وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطأوا من قال بجوازه. وقد أنكر الصنعاني رحمه الله تعالى ذلك لأنه كان واقعا في عصره رحمه الله، قد برئت بالإنكار ذمته رحمه الله، وحصل بفضل الله ما تمناه بعد استيلاء الحكومة السعودية على الحرمين، أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة. فهذا من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في الصلاة حول الكعبة، وجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم مجتمعين غير متفرقين. قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: وقد أدرك ذلك الوقت، كان يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق، فكان جواب ذلكم المتعصب قوله: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. أنهم كانوا يقولون لأهل السنة: أنتم وهابية وليس لكم مقام عند الكعبة، فهذا دليل على أنكم على باطل ولستم على حق. فكان جواب المنكر لذلك التفرق قال: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى، يعني لماذا عددتم أنتم المقامات؟ عندنا مقام إبراهيم، يكفينا مقام إبراهيم، فلماذا عددتم أنتم المقامات؟ قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه التعليق المغني على سنن الدارقطني: ومنها، يعني من البدع، تكرار الجماعات بأئمة متعددة كما يصنع الآن في الحرم الشريف على عصره، فيقولون: هذا المصلى للشافعي، وهذا للحنفي، وهذا للمالكي، وهذا للحنبلي، ويسعون في تفريق الجماعة. قال القاضي الشوكاني رحمه الله في إرشاد السائل إلى دليل المسائل: وإن من عظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات، أنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنكر العلماء هذه الأمور، فإذا سكت الناس عنها ظاهرا ولم تتغير، فهل كان هذا السكوت الظاهر دليلا على أنها حق؟ حتى يقال: هذه المشاهد في ربوع ديار الإسلام، يراها العلماء ولا يتكلمون، ويقصدها الناس لا يتباطؤون، ويوقف عليها وينذر لها وتقبض النذور وتصرف إلى غير ذلك، ويعدون ذلك دليل. هذا ليس بدليل، وهذا ليس بحق، وإنما الحق ما قام عليه الدليل، والدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما سوى ذلك فإنما هو من تضليل وإضلال الشياطين. فإن قلت: يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على هذا المنكر وسكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت، يعني إن قلت هذا قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة. ليس كذلك، إحالة الاجتهاد أي القول باستحالته من بعد الأئمة الأربعة ليس إلا قول بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب من المتأخرين، وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلا، وألف في الرد عليه كتابة: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ونصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى. قال: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. كأنه كان يريد أن يتنزل مع الخصم كما هو معلوم في مسالك المناظرات، يريد أن يتنزل مع الخصم. يقول أنتم عندكم أن الإجماع قد سد بابه، فهذا الذي ترونه ليس بإجماع، فنقض عليهم حجتهم فلا يرد السؤال. فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. هذا كلامه وهو مردود كما مر. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجد، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. إذا كان المصنف رحمه الله تعالى يريد بالإجماع المنفي نفيا مطلقا الإجماع في أصله، فهو نفسه رحمه الله تعالى قد نقل في بعض المواضع إجماع العلماء ولم يعترض عليه، كما في شرحه في سبل السلام لحديث أبي أمامة: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. بل يحكي الإجماع كما في شرح حديث طلق ابن علي قال: وهو مجمع عليه. فإذا لا يسلم هذا لأولئك القوم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. يعني لو أن عالما من العلماء مر بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، هذا العالم المفرد لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين، لا يستطيع التغيير باليد ولا باللسان، لأنه يكون حينئذ سخرية لأهل العصيان وقد يقع عليه ما هو معلوم من الطغيان والظلم. فقد لا ينكر ولا يعد ذلك إقرارا لأنه منكر بقلبه فوصل إلى هذه المرتبة. إذن يرد الإمام على هؤلاء قولهم: إن الناس قد أجمعوا في الأمصار، يعني أهل العلم، على هذا الذي يحدث من الشرك بالله رب العالمين. يقول: لا، على قولكم أنتم سد باب الإجماع، وهذا وقع بعد الأئمة الأربعة، يعني ما يدعونه من الإجماع فليس إجماعا. شيء آخر أن هنالك من ينكر أيضا على هؤلاء ما يقعون فيه من هذه الشركيات التي ربما كانت مخرجة من الملة، بل هي في كثير من الأحيان مخرجة من الملة. وشيء آخر وهو أن الإنكار له مراتب، ومن أدراك أن الذي ينكر بقلبه لم ينكر أصلا وهو وصل إلى هذه المرتبة من مراتب الإنكار. فقولهم مدفوع والحق عنه منزوع ومرفوع، وإلى الله المشتكى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد الإمام الصنعاني، ذكر فيها الإمام رحمه الله تعالى خطبة بين يديها ذكر فيها سبب تصنيفها، ثم ذكر خمسة أصول وعدة فصول وخاتمة. في تلك الفصول تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عما يصنعه عباد القبور وما يكون من الاستغاثة بالمقبورين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. والشيخ رحمه الله تعالى في كثير من تلك الفصول في رسالته ساق ما ساق على سبيل المحاورة، فإن قلت قلت وهكذا. قال رحمه الله تعالى في بيان بعض شبهات المستغيثين بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. وهذا ثابت كما هو معلوم في حديث الشفاعة وغيره. قال أصحاب تلك الشبهة: هذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قال: قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، فهذا ليس في موطن النزاع، وإنما هذا يساق على سبيل التلبيس. الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين. الأصوب لغة أن يقال إنما الكلام في استغاثة القبريين، لا على النسبة للجمع وإنما على النسبة للمفرد، ولكن هكذا هي في كتب أهل العلم ولا بأس. الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون للمقبور حصة من الولد إن عاش الولد، ويشترون من المقبور من الولي بزعمهم يشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش له، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. قال: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور، فكان سادنا يقبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور. أخبره أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية وقال: هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر البنت. قال: لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا يريد صاحب القبر، فأشركه مع الزوج في المهر. أشرك الولي، أشرك المكبور مع الزوج في المهر، فلما قبض المهر من الزوج ذهب بنصف المهر إلى القبر. قال الإمام رحمه الله: هذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع للقبر في بعض الجهات، هذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. فقال: هذا أشد مما وقع فيه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هذا بلا شك ولا ريب كما يقول رحمه الله. يقول: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني لا شك في جواز استغاثة العباد يوم القيامة بالأنبياء، يقصدون آدم إلى عيسى ثم يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية لما هم فيه من الكرب في الموقف حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه. يعني رحمه الله طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. قال:
رحمه الله، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي وابن سعد في الطبقات، وفي إسناده عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو ضعيف. ويغني عنه حديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب الدعاء من أويس القرني الذي رواه مسلم. أما هذا الحديث فضعيف: لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا ضعيف. يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويسا القرني أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس ابن عامر، من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا يغني عن هذا الحديث الضعيف. أمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم، كما في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس: قالت يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. وهذا متفق عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، طلبهم منهم أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم وأن يدروا ضروع مواشيهم وأن يحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى. فالكلام في هذا: هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال فيهم جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه، لأنه أي لأن الجماد لا تكليف عليه. كيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا؟ هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال سبحانه: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، والقذة ريش السهم، يعني نهجوا نهجهم. ولو قال الشيخ رحمه الله: وهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو النعل بالنعل، لكان أفضل. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. مجرد شد الرحل للزيارة ليس بشرك، ولكنه منهي عنه، وهو من وسائل الشرك. طافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا النحائر وذبحوا الذبائح تقربا إليه. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. فهذا القيام لا يكون إلا لله، وهذا الدعاء لا يكون إلا لله، وهذا الذبح لا يكون إلا لله، وهذا الاعتقاد لا يكون إلا في الله. فهذه عبادات صرفت لغير الله تبارك وتعالى. يقول: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. يقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، يعني هل في هؤلاء الذين يقدسون المقبورين من يسجد عند قبورهم أو لا؟ يقول: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعباده، ويقسمون بأسمائه بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه القسم، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهذا حق، هذا الذي يقوله واقع. ومسألة السجود هم لا يعدونها سجودا، ولكنهم يسجدون من أجل التقبيل، تقبيل الأعتاب، وهذا معلوم، وكل من له اطلاع على شيء من ذلك أعلمه، فإنهم يصلون إلى هذا الحد. وكذلك في القسم، إذا أقسم بالله تبارك وتعالى لم يصدقوه، فإذا أقسم بالولي الذي يعظمونه صدقوا. قال هو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا معلوم، والوقائع فيه معلومة مسطورة ومحكية ومنظورة، أن الرجل قد يقوم في ساحة محكمة من المحاكم فيحلفه القاضي بالله تبارك وتعالى فيمضي لا يتلجلج، فإذا قال له فلتحلف بفلان أو بفلان من الأولياء تلعثم ولم يقع على ذلك ولم يحلف. هذا معلوم. في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. الحديث متفق على صحته، ونصه: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك. قال: كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، وهما كتابان معلومان مشهوران للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وسبل السلام أشهر. الذي قرره الإمام رحمه الله في هذا الكلام خلاف صنيع البخاري رحمه الله تعالى، وقد أخرج الحديث في باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام في الصحيح، فقد قال فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم ينسبه إلى الكفر، يعني لم يجعله مرتدا قولا واحدا. ومعلوم أن ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد، وإنما هو من سبق اللسان، فأمره صلى الله عليه وسلم من وقع منهم في ذلك بقول لا إله إلا الله من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام، لأنه ارتد وخرج عن دين الإسلام، فعليه أن يجدد إسلامه وأن يقول لا إله إلا الله لكي يعود من الردة إلى الإسلام، ولكن هذا من باب الكفار. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. وقال لأسامة ابن زيد: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهذا متفق عليه أيضا. وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، يعني ليسوا سواء. إن قلت هذا قلت، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. القبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة لله تبارك وتعالى، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا من التزم معناها، فلا نفع لها إلا مع التزام معناه، كما لم تنفع اليهود عندما قالوها مع إنكارهم لبعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ فإذا ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله نافعا إذا ما أتى الإنسان بنواقضها، يعني لا يحتج للمشرك الذي ينقض لا إله إلا الله والذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام أنه يقولها وأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج مع الإتيان بالناقض. ثم ضرب المثال فقال إن بني حنيفة يعني قوم مسيلمة الكذاب كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هم لم ينكروا رسالة الرسول ولم ينازعوا في لا إله إلا الله، وإنما جعلوا مسيلمة نبيا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون ولكنهم تبعوا الكذاب مسيلمة فيما قاله، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات ويستغيث به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله رب العالمين؟ هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، حتى إنه لما بلغ هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أما لو كنت مكانه ما فعلت فعله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. ومع ذلك فعلي رضوان الله عليه حفر لهم الحفائر وأججها نارا وأحرقهم بالنار أحياء، لأنهم ادعوا فيه ما لا يكون إلا لله، ادعوا فيه جزءا إلهيا، وهذا ما يفعله كثير من القبوريين، فإنهم يعتقدون في الولي في المقبور أمورا هي من خصائص الإلهية، أنه يشفي المرض ويرد الغائب ويعلم الغيب ويوسع الرزق، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا من خصائص الألوهية، هذا لله وحده، فإذا اعتقد في مخلوق فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، شرك غليظ أكبر. ولذلك حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو خادمه ومولاه. وقال الشاعر في عصره لترمي بي المنية حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. قال والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فالأمر كبير، وإن هونه علماء السوء على جماهير المسلمين وأضلوهم وحرفوهم عن الصراط المستقيم. فإن قلت قد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، إن قلت هذا قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قال الكافر الأصلي، عندما يكون محاربا إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الرجل وهو يقول لا إله إلا الله، وكان قد قتل كثيرا من المسلمين الصالحين، فلما اهتبل منه أسامة رضي الله عنه غرة ورفع عليه سيفه قال لا إله إلا الله، وأسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما قالها اتقاء السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا كافر أصلي، إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، فإذا أتى بناقض من نواقض الإسلام عاد كافرا ولم يأت، فهذا ليس في موطن الاستدلال. فمن قال من الكفار لا إله إلا الله حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قال. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قصة في سبب نزول الآية في الصحيحين من غير تسمية القاتل، وفي مسند الإمام أحمد وغيره تسمية القاتل ومحلم ابن جثامة، في إسنادها مع ذكر الاسم القعقاع ابن عبد الله ابن أبي حدرد، وفيه مقال والحديث فيه اضطراب، ولكن أصل القصة في الصحيحين. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. يعني أن بني حنيفة مثلا كانوا كفارا فدخلوا في الدين وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا وصاموا وزكوا، ثم جاء مسيلمة فحرفهم عن الصراط المستقيم، قاتلهم الأصحاب، استباحوا أموالهم ودماءهم كما هو معلوم لأنهم ارتدوا بعد إسلامه. إذن هناك نواقض للا إله إلا الله، إذا قالها الإنسان ثم أتى بناقضها فإنه يعود مرتدا ويكفر. هكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، يعني عبادة الخوارج، لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث، قد أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وأحاديث الخوارج في الصحيحين، فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يأتون بتوحيد الربوبية، أقول لا إله إلا الله، بل يثبتون أن الخالق هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن مالك الملك هو الله، وأن مدبر الأمر هو الله، ثم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فيشركون في الألوهية في توحيد العبادة. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربوبية، وأباح الله تبارك وتعالى له دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم واسترقاقهم وصاروا عبيدا، وهذا كله من أجل شركه. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله تعالى. فإن قل القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، وإنما نعتقد فيه، وهؤلاء هم رجال الغيب إلى ما أشبه. إذا قلت هذا قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة بهم والحلف بهم والنذر لهم وغير ذلك من ألوان العبادة، وهذا معلوم يعرفه كل من له أدنى بمعرفة المجتمعات الإسلامية، ولا ينكر ذلك إلا من هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه الحق وأقامه على منهاج النبوة منهاج الصدق وعرف دين الله تبارك وتعالى. وأما الآخرون فإن لهم اعتقادات عجيبة في كثير من الخلق تجد الرجل منهتك السوء سائل المخاط عليه من القاذورات ما عليه، لا يصلي ولا يصوم ويتلفظ بكلمات قبيحة، وربما أتى بالشرك الأكبر كلاما يلفظ، ويقولون هذا هو القطب، ويذلون عنده ذلا لا يكون ولا ينبغي إلا لله رب العالمين، ويعتقدون أنه يعلم ما في ضمائره وأنه مطلع عليه. وتجد الواحد من هؤلاء يكون أحمق ويكون مريضا وفيه من السوءات ما فيه، والناس يعتقدون فيه أنه وتد الناحية وهو من الأنجاب وهو من الأبدال إلى غير ذلك من تلك السوءات العقدية التي عشش الشيطان وباض وفرخ بسببها في عقول كثير ممن يتكلمون في الدين، وكثير منهم يذهب إلى القبر يكون ملحقا بالمسجد من أجل أن يستأذن من المقبور في خطبة أو في درس أو في انصراف، ولا يعود إلا القهقرى لأنه ينبغي عليه أن يتأدب في حضرة الولي، وما الولي بعد إلا رمة وإلا جيفة قد صار ترابا بل لم يعد شيئا. وهذه كلها من الأمور التي تطعن في سواد حدقة عين التوحيد، وهذا خطير لأنه يدمر على الإنسان مستقبله ومستقبله آخرته، فيدمر عليه حياته الباقية، فضلا عن أن المشرك في هذه الحياة لا قيمة له، إنما هو قلق الروح لم يحقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. قال: وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ قوله هذا رحمه الله ينبغي أن يقيد، يعني عندما يقول ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، هذا فيما إذا تزيى عالما قاصدا بزيهم الذي هو من خصائصهم ما عندهم كألبسة رهبانهم وكشد الزنار في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار كلباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله بإسناده إلى الحميدي رحمه الله قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه الشافعي وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ يعني بهذا الحديث الذي ذكر. قال الشافعي رحمه الله وقد غضب: أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أقول به؟ فالشاهد في هذه الحكاية التي ذكرها البيهقي عن الشافعي رحمه الله قوله: أرأيت في وسطي زنارا، وهو من علامات القسوس ومن زيهم، رأيتني خارجا من كنيسة؟ ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على اللباس الذي هو من لباس الكفار أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغاير لباس أهل الكفر كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزيي بزي المسلمين. فإذا قول الإمام الصنعاني هذا ينبغي أن يقيد، فليس كل من تزيى بزي الكفار يصير كافرا كما قال، ولكن إذا تزيى بزيهم الذي هو من خصائصهم كالزنار وكألبسة الرهبان وما أشبه. أما المسلمون الذين ينشأون في تلك البيئات التي تأثرت بالغزو الكفري لديار الإسلام في المعتقدات وفي العادات وفيما أشبه، فينشأ الواحد منهم على التزيي بزي أهل الكفر لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. ومع ذلك فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافية من أدنى الأرض والأقاصي من أجل تحصيلها، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو لدفع ضر، وهذا حق. فالإنسان لا يبذل شيئا من ماله إلا لجلب نفع أو لدفع ضر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالشاهد في الآية أن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الإنسان لو سأله ربه تبارك وتعالى أن يخرج ماله كله إلى حد الإحفاء لبخل، وظهر ما في نفسه على حقيقته. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه أضاعه، وهذه إضاعة لماله لا تنبغي، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر من السدنة فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبيح اعتقاده ورضا بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره، فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها، فإقرارها على هذا النحو من أكبر الكبائر، بل هو أكبرها، إذ هو رضا بالشرك الذي بعث الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحوه ومحقه وإزالته. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت كذلك الأصنام، يعني قد ينذر لوليه لقبره شيئا من أجل أن يتحصل على شيء فيتحصل عليه، فتأتي شبهة، لا بأس. كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله تعالى، فيلقيه أي يلقيه الشيطان إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة كما في الصحيحين. ومعلوم أنه لما أزيلت العزة خرجت امرأة ناشرة شعرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: هذه شيطانة العزة، فكانت تكلم الناس من الداخل، وكانت تخبرهم أحيانا ببعض ما في نفوسهم أو ببعض ما هنالك، فحينئذ يعتقدون زيادة اعتقاد في تلك الأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك شيطانة العزة، يقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. فإن قلت هذا أمر عم البلاد، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين، يقصد ويلقون عليها الورود، والأوراد جمع ورد والورود جمع وردة، ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والتذلل والخشوع والافتقار إليه. بل هذه مساجد المسلمين، غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر من ألوان العبادات، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. هذه شبهة يقولها القبوري القبري، يقول: ما من مكان في أرض الإسلام إلا وفيه قبر يقصد ويحدث عنده ما يحدث، والعلماء متواثرون، وأنت تقول إن هذا فيه ما فيه من ألوان الشرك، فكيف؟ فأورد الإمام الصنعاني رحمه الله هذه الشبهة، ثم قال: قلت، يعني إن قلت، قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العالم والعوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه، ويرحلون به أي بهذا الصغير الناشئ، ويرحلون به إلى محل قبره أي محل قبر الولي، ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، وهذا حق، فينشأ على هذا، فنشأ على هذا الصغير وشاق عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام. ولا يخفى على أحد على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر، وهذا حق، لأن الحق ما قام عليه الدليل لا ما قاله فلان أو فلان. فلو أن العالم أو العالم سكت على منكر فهذا السكوت لا يصير المنكر معروفا ولا يصير الباطل حقا، بل هو باطل ومنكر. قال: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجابي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماء، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. قال: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدان والأخطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. قول الشيخ: ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليه، لا يقصد بذلك ما يقصده الصوفية الجهلة، وإنما مراد المصنف بالأبدال العلماء الذين يظهر الله بهم الدين وينصر بهم الملة، ومن ذهب منهم أبدله الله بمن يقوم مقامه في ذلك. ومراده بالأقطاب العلماء الذين يلقب الواحد منهم قطب الدين، ومن أمثلة ذلك قطب الدين الحنفي، وله كلام في إنكار هذه البدعة التي ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فالعلماء استنكروا أن يكون لكل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة محراب وإمام، وكل يصلي وراء إمام مذهبه، فكانت الجماعات في المسجد الحرام على هذا النحو، كل يصلي مع إمام مذهبه، الحنفي لا يصلي وراء غير الحنفي، وكذلك المالكي والشافعي والحنبلي، فكان هذا في بيت الله الحرام. وقد قال قطب الدين الحنفي في الإعلام بأعلام بيت الله الحرام، قال: إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام لم يجزه العلماء، وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار، ولهم في ذلك رسالات متعددة باقية بأيدي الناس الآن، وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطأوا من قال بجوازه. وقد أنكر الصنعاني رحمه الله تعالى ذلك لأنه كان واقعا في عصره رحمه الله، خبرئت بالإنكار ذمته رحمه الله، وحصل بفضل الله ما تمناه بعد استيلاء الحكومة السعودية على الحرمين، أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة، فهذا من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإنه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في الصلاة حول الكعبة، وجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم مجتمعين غير متفرقين، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: وقد أدرك ذلك الوقت. كان يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق، فكان جواب ذلكم المتعصب قوله: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. أنهم كانوا يقولون لأهل السنة: أنتم وهابية وليس لكم مقام عند الكعبة، فهذا دليل على أنكم على باطل ولستم على حق. فكان جواب المنكر لذلك التفرق قال: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى، يعني لماذا عددتم أنتم المقامات؟ عندنا مقام إبراهيم، يكفينا مقام إبراهيم، فلماذا عددتم أنتم المقامات؟ قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في كتابه التعليق المغني على سنن الدارقطني: ومنها يعني من البدع تكرار الجماعات بأئمة متعددة كما يصنع الآن في الحرم الشريف على عصره، فيقولون: هذا المصلى للشافعي، وهذا للحنفي، وهذا للمالكي، وهذا للحنبلي، ويسعون في تفريق الجماعة. قال القاضي الشوكاني رحمه الله في إرشاد السائل إلى دليل المسائل: وإن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعة ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات، أنهم أهل أديان مختلفة وشرائع غير مؤتلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنكر العلماء هذه الأمور، فإذا سكت الناس عنها ظاهرا ولم تتغير، فهل كان هذا السكوت الظاهر دليلا على أنها حق؟ حتى يقال: هذه المشاهد في ربوع ديار الإسلام يراها العلماء ولا يتكلمون، ويقصدها الناس لا يتباطؤون، ويوقف عليها وينذر لها وتقبض النذور وتصرف إلى غير ذلك، ويعدون ذلك دليل. هذا ليس بدليل، وهذا ليس بحق، وإنما الحق ما قام عليه الدليل، والدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما سوى ذلك فإنما هو من تضليل وإضلال الشياطين. فإن قلت: يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على هذا المنكر وسكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت، يعني إن قلت هذا قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة. ليس كذلك. إحالة الاجتهاد أي القول باستحالته من بعد الأئمة الأربعة ليس إلا قول بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب من المتأخرين، وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلا، وألف في الرد عليه كتابة: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. ونصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى. قال: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، كأنه كان يريد أن يتنزل مع الخصم كما هو معلوم في مسالك المناظرات، يريد أن يتنزل مع الخصم، يقول: أنتم عندكم أن الإجماع قد سد بابه، فهذا الذي ترونه ليس بإجماع، فنقض عليهم حجتهم فلا يرد السؤال. إن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. هذا كلامه وهو مردود كما مر. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجد، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون، ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. إذا كان المصنف رحمه الله تعالى يريد بالإجماع المنفي نفيا مطلقا الإجماع في أصله، فهو نفسه رحمه الله تعالى قد نقل في بعض المواضع إجماع العلماء ولم يعترض عليه، كما في شرحه في سبل السلام لحديث أبي أمامة: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، بل يحكي الإجماع كما في شرح حديث طلق ابن علي قال: وهو مجمع عليه. فإذا لا يسلم هذا لأولئك القوم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. يعني لو أن عالما من العلماء مر بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، هذا العالم المفرد لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين، لا يستطيع التغيير باليد ولا باللسان، لأنه يكون حينئذ سخرية لأهل العصيان، وقد يقع عليه ما هو معلوم من الطغيان والظلم، فقد لا ينكر ولا يعد ذلك إقرارا لأنه منكر بقلبه فوصل إلى هذه المرتبة. إذن يرد الإمام على هؤلاء قولهم: إن الناس قد أجمعوا في الأمصار، يعني أهل العلم، على هذا الذي يحدث من الشرك بالله رب العالمين. يقول: لا، على قولكم أنتم سد باب الإجماع، وهذا وقع بعد الأئمة الأربعة، يعني ما يدعونه من الإجماع فليس إجماع. شيء آخر أن هنالك من ينكر أيضا على هؤلاء ما يقعون فيه من هذه الشركيات التي ربما كانت مخرجة من الملة، بل هي في كثير من الأحيان مخرجة من الملة. وشيء آخر وهو أن الإنكار له مراتب، ومن أدراك أن الذي ينكر بقلبه لم ينكر أصلا وهو وصل إلى هذه المرتبة من مراتب الإنكار، فقولهم مدفوع والحق عنه منزوع ومرفوع، وإلى الله المشتكى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.